اسمه هذا غيره.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ هنا سيشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان المسائل العقدية المتعلقة بالمعاصي وأصحابها والتوبة عنها، لأن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر ما يناقض الإيمان وهو الكفر بالله عز وجل، وذكر بعض أسماء الأحكام، ناسب هنا أن يذكر ما دون الكفر من المعاصي والمسائل المتعلقة بذلك. والمسألة الأولى من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مسألة تقسيم المعاصي، وأن المعاصي عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين: كبائر، القسم الأول الكبائر، والقسم الثاني الصغائر. والكبائر أيضا تنقسم إلى قسمين: أكبر الكبائر والقسم الثاني ما كان دون ذلك من الكبائر. وهذا التقسيم هو أمر متفق بين أهل السنة والجماعة، فأهل السنة يعتقدون أن المعاصي منها ما يكون من الكبائر ومنها ما يكون من الصغائر. فقد دل على هذا الاعتقاد كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأدلة قول الله عز وجل في آية النساء: تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإنه قسم الذنوب إلى كبائر وإلى السيئات. وقول الله عز وجل في النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وجمهور المفسرين أن اللمم المراد به الصغائر. وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فخالف في هذا التقسيم الجهمية والأشاعرة، فإنهم يرون أن الذنوب كلها كبائر، وليس منها ما يكون من الصغائر. قالوا والأدلة التي وردت في كون بعضها صغائر فإن المراد بذلك شيء نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما يكون أعظم منها تكون صغيرة، وإلا فإن الذنوب كلها عندهم كبيرة وليس منها ما يكون صغيرة. فهذا اعتقاد باطل يناقض ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. والكبائر التي أكبر الكبائر هي الموبقات كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من الذنوب دون الصغائر يعني لفظ الذنوب يطلق على الصغائر والكبائر، ولكن إذا ذكر لفظ الذنوب مع السيئات فالمراد بالسيئات الصغائر والمراد بالذنوب الكبائر، فلذلك يكون في بعض الآيات يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم، فيكون التكفير سيئات الصغائر والذنوب الكبائر. كما ذكر ذلك أهل التفسير، فإنه إذا اجتمع تكفير السيئات مع مغفرة الذنوب فالمراد بتكفير السيئات الصغائر ومغفرة الذنوب الكبائر، نص على هذا جملة من المفسرين رحمهم الله تعالى. وعلى هذا مشى المصنف رحمه الله أن المراد بالسيئات هنا الصغائر. من يقرأه؟ لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى اعتقاد أهل السنة في تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر، أراد هنا أن يبين ما هو الذي يكفر السيئات، والمراد بالسيئات كما تقدم الصغائر، وهذا هو الغالب عند الأئمة، إذا أطلق لفظ السيئات فالمراد به الصغائر، ولكن لفظ السيئة في القرآن جاء على ثلاثة معان. المعنى الأول جاء بمعنى الصغائر، ومن هذا قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما.
من هذا
المعنى الثاني بمعنى الكبائر، ومن هذا قول الله عز وجل: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. والمعنى الثالث يطلق على الشرك، ومن هذا قول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سيئة بمعنى شرك كما قال أهل السنة رضوان الله عليهم، ولكن مقصود المصنف رحمه الله من لفظ السيئات هنا الصغائر. ولما كانت الصغائر والصغائر كما أشرنا إليه تقع من جميع الناس، فما من أحد إلا ولا بد أن تقع منه الصغيرة، لأن المكلفين ليسوا بمعصومين. ولهذا ذكر أهل السنة رضوان الله عليهم أن الصغائر تكفر بأمرين: لكونها لا بد منها في العبد تكفر بأمرين. الأمر الأول اجتناب الكبائر لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فمن اجتنب من الكبائر وابتعد من الكبائر ولم يقترف الكبائر فإن الله عز وجل ذكر أنه يغفر له أو تغفر له صغائره، ذنوبه التي هي من الصغائر. الأمر الثاني فعل الحسنات. الأمر الثاني فعل الحسنات، فإن من عمل حسنة فإن الله عز وجل يذهب بها بعض سيئاته على مقدارها كما يقول أهل السنة رضوان الله عليهم، لأن الحسنات متفاوتة في المنزلة والأجر. ومن هذا قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات الصغائر، وقوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذا يذكر أهل السنة رضوان الله عليهم بخصوص السيئات، وإن كان هناك مكفرات كثيرة عامة، وسيأتي الكلام على هذه المكفرات. ولكن نبه هنا ما ذكر المصنف رحمه الله، وهو أن تكفير السيئات بفعل الحسنات مشروط باجتناب الكبائر. ومعنى ذلك أن كون فعل الحسنات سببا من أسباب تكفير السيئات يشترط فيه أن يكون العبد يجتنب من الكبائر أولا. وهذا الشرط الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا قد ذكره بعض العلماء، ولكن الصواب من أقوال أهل السنة أنه فيه نظر، فإن اشتراط تأثير فعل الحسنات في محو السيئات أنه لا بد من اجتناب الكبائر فهذا فيه نظر، وذلك لأن أهل السنة يقولون: اجتناب الكبائر سبب مستقل، وفعل الحسنات سبب آخر مستقل. ولأنه لو قلنا بأن فعل الحسنات لا يؤثر في محو السيئات إلا باجتناب الكبائر لرجع الأمر كله إلى اجتناب الكبائر، فلا يكون إذن إلا سبب واحد الذي هو اجتناب الكبائر. والأدلة قد دلت على أن اجتناب الكبائر سبب، كما دلت على أن فعل الحسنات سبب آخر من أسباب محو السيئات. فهذا الشرط إذن كما ذكره بعض المحققين فيه نظر. فإن هذا سبب مستقل، وهذا الذي حققه الإمام القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. ولكن قد يقول بعض أهل السنة رضوان الله عليهم أو بعض أهل العلم أنه يشترط فيها عدم الإصرار على الصغيرة، أي محو السيئات يشترط فيها عدم الإصرار على الصغيرة. فإذا كان الإنسان يواظب ذلك الذنب الذي هو صغيرة من الصغائر فإنه قد لا تكفر أو لا يكفر ذلك الذنب لا باجتناب الكبائر ولا بفعل الحسنات. هذا خلاصة ما ذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة. وكون السيئات تكفر باجتناب الكبائر هذا اعتقاد، وفعل الحسنات هذا اعتقاد أهل السنة. وأما الأشاعرة والجهمية فإنهم يرون أن السيئات الصغائر لا تكفر إلا بالتوبة، وهذا مبني على عدم تقسيمهم المعاصي إلى صغائر وكبائر، فلذلك لا يقولون بأن الصغائر تكفر باجتناب السيئات، وإنما يقولون لا يكفر ذنب إلا بالتوبة، وهذا اعتقاد سيء يناقض ما دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة. نعم واصل وارفع صوتك. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الذنوب تنقسم إلى قسمين صغائر وكبائر شرع هنا في بيان ضابط الكبائر. وأهل السنة رضوان الله عليهم اختلفوا في القرن الأول بماذا يكون ضابط الكبائر، فمنهم من قال إنه يكون بالعد، ومنهم من يقول بالحد. فمن قال بالعد فمعنى ذلك أن الكبائر لا بد أن نعدها عدا، وأن ضابط الكبائر أن نعد ما ذكره الله عز وجل في كتابه أو ذكره نعسان وأطلق عليه بأنه كبير فيكون هذا من الكبائر. ولكن الصحيح الذي قال به محققو أهل السنة رضوان الله عليهم أن ضبط الكبائر يكون بالحد لا بالعد، ومعنى ذلك أن نذكر له تعريفا جامعا. والمصنف رحمه الله ذكر هنا جملة من كلام أهل العلم رضوان الله عليه في تعريف الكبائر، وخلاصة ما ذكره أهل السنة رضوان الله عليهم في ضابط الكبائر أن الكبائر هو كل ذنب جاء أو كل ذنب ترتب عليه حد أو جاء فيه وعيد خاص. كل ذنب ترتب عليه حد أو جاء فيه وعيد خاص، وهذا تعريف جامع مانع وهو أقصر مما يذكره بعض أهل السنة رضوان الله عليهم في تعريف الكبائر، فإن كل ما كان يترتب عليه حد أو جاء فيه وعيد خاص فإن هذا يكون من الكبائر. والوعيد الخاص يختلف، قد يكون بلعنة، قد يكون بغضب، قد يكون بنار. لا شك أن من فعل ذنبا فإنه يكون يتوعد بالنار، لكن جاء به أن من فعل كذا فله نار جهنم، من فعل كذا فكذا، هذا وعيد خاص بقضية هذا الذنب، سواء كان هذا الوعيد بلعنة أو كان بغضب أو كان بنار أو بأي عقوبة من تلك العقوبات الشرعية، فإن هذا يعتبر من الكبائر. والصغائر ضدها كل ذنب لم يتوعد فيه بوعيد خاص، أي كل ذنب لم يرد في حقه وعيدا خاصا، فهذا يقال صغائر عند أهل السنة رضوان الله عليهم. والمصنف رحمه الله لخص هذه الفقرة في آخر المسألة، قال: فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة وغير ذلك؟ فهذا من باب تفصيل المسألة. فمعنى ذلك إذن أن ضابط الكبائر ما ترتب عليه حد أو جاء فيه وعيد خاص، سواء كان هذا الوعيد بلعنة أو غضب أو عذاب أو وغير ذلك. ألفاظ الوعيد كثيرة، ألفاظ الوعيد كثيرة، ولكن نحن لا نقول بغضب أو بلعنة، هذا إنما هو تقييدات، وإنما نقول ما جاء فيه وعيد خاص. أي ذنب جاء فيه وعيد خاص هذه كبيرة، وأي ذنب لم يأتي فيه وعيد خاص بعينه هذا لا يقال إنه من الكبيرة، وإنما يكون من الصغائر. وهذا أحسن ما ذكره أهل السنة رضوان الله عليهم في التفريق بين الكبائر وبين الصغائر. وهذه الأقوال التي ذكرها المصنف رحمه الله إنما هي باعتبار التقييدات لما يقال إنه من الكبائر، فذكر أنه كل ترتب عليه حد أو أتبع بلعنة أو غضب. وأما ما القول الثالث وهو قوله: وقيل كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، فالمراد بهذا القول ما يذكره بعض السلف رضوان الله عليهم، وهو أنهم يقولون الإصرار على الصغيرة تجعل الذنب كبيرة من الكبائر، أو عدم مبالاة الصغيرة والتهاون فيها يجعل ذلك الذنب كبيرا من كبائر الذنوب. وهذا إن نطق به بعض أهل السنة رضوان الله عليهم، ولكنه ليس له دليل صريح يدل على ذلك. ولا شك كما بينا في باب الإيمان أن فعل المعصية ينقص بها الإيمان، كما أن التهاون فيها شيء آخر ينقص به الإيمان، لكن ليس معنى ذلك أن يقال أن تهاون في المعصية وعدم مبالاتها يجعل ذلك الذنب كبيرا من كبائر الذنوب، بل يقال الكبيرة كبيرة والصغيرة صغيرة، والتهاون في ذلك ذنب آخر غير ذلك الذنب الذي هو الصغيرة. أما أن نقول بأن الصغيرة تطلع إلى الكبيرة لأن صاحبها يتساهل فيها أو يتهاون فيها، هذا ليس له دليل صريح يدل على ذلك، وإن قال به بعض السلف رضوان الله عليهم. فالصواب إذن كما قرره بعض الأئمة كالشوكاني رحمه الله وغيره أن الصغيرة تبقى على ما هي عليه صغيرة، والكبيرة تبقى على ما هي عليه كبيرة، ولكن من كان يستخف بالذنوب أو أنه لا يبالي بالصغيرة فإن التهاون في ذلك يعتبر ذنبا آخر غير ذنب الصغيرة، وليس معنى ذلك أن الصغيرة تطلع إلى الكبيرة، والله أعلم بالصواب. ثم قول المصنف رحمه الله هنا أنه عد بعض الذنوب، ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه هي للسبعين أقرب منها إلى السبع، فهذا ما أشرنا إليه أن بعض السلف في القرن الأول كان يعرف الكبائر بالعد، أي أنه يعده عدا، ولذلك كانوا يقولون الكبائر هي ما دلت عليه الأدلة. وقد ثبت عن النبي صلى في ذلك أنه يذكر له بعض العدات، كان يقول أكبر الكبائر أو الكبائر سبع أو اجتنب السبع الموبقات أو نحو هذه الأشياء، فيذكر عددا، فيفهم بعض السلف من ذلك أن الكبائر تعريف إنه يكون بالعد. ولذلك رد ابن عباس رضي الله عنه على هذا القول بقوله هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، أي القول بأنها سبع فقط هذا فيه نظر، بل هي إلى 70 أقرب، معنى ذلك أن كبائر كثيرة وأنه لا يمكن تعدادها، وإنه يعرف ذلك بالحد الذي هو كل ذنب جاء فيه وعيد خاص أو ترتب عليه حد حينئذ يكون كبيرة من الكبائر. والكبائر قد ألفت فيها كتب، من أحسن ما ألف في ذلك كتاب الذهبي رحمه الله، ثم كتاب إمام الدعوة النجدية الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهذان كتابان جمع ما ذكر العلم رضوان الله عليهم في الكبائر. هناك كتاب آخر لا بأس به، كتاب من حجر الهيثمي كتاب لا بأس به في الكبائر، لكن لا يكون ككتاب ذلك الإمام العظيم إمام الذهبي والإمام الأعظم إمام الدعوة رحمه الله تعالى. نعم اقرأ. أهل السنة يقولون الإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه لكل ذنب عقوبة تترتب عليه، ولذلك كان في خطب النبي صلى الله عليه وسلم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فشرور النفس هي الذنوب وسيئات الأعمال هي ما يترتب على ذلك من الذنوب، أي العقوبات التي تترتب على ذلك الذنوب. فإذا لكل ذنب له عقوبة تترتب عليه، ولكن فإن الله عز وجل لعظم كرمه جعل في الشريعة أسبابا تمحى بها العقوبات، بحيث أن الإنسان يعمل ذلك الذنب ولا تترتب عليه عقوبة، يعمل ذنبا ما فلا ترتب عليه عقوبة إذا توفرت عنده هذه الأسباب التي ذكرها أئمة العقيدة رضوان الله عليهم. وهذه 10 أسباب، المشهور عندهم أنها 10 أسباب. السبب الأول منها التوبة، السبب الثاني الاستغفار، الأول التوبة الثاني الاستغفار، الثالث الحسنات الماحية، الرابع المصائب، الخامس دعاء المؤمن للمؤمن، السادس ما يعمل له بعد موته، السابع الشفاعة، الثامن أهوال القيامة، التاسع ما يحصل له في القبر، العاشر رحمة الله وعفوه من غير سبب من العبد، زاد ابن أبي العز في شرح الطحاوية سببا آخر وهو الذي تقدم معنا القصاص الذي يكون في القنطرة أي قبل دخول المؤمنين في الجنة بعد الصراط، القصاص الذي يكون في القنطرة قال أنه سبب أيضا من أسباب تكفير السيئات والذنوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه. قال شيخ الإسلام: فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه. نظم شيخنا فتح بن عبد الحافظ القدسي رحمه الله وحفظه الله هذه الأسباب بقوله: عذاب لظى عن ذي الإساءات ساقطوا، عذاب لظى عن ذي الإساءات ساقطوا، عذاب لظى، لظى اسم من أسماء إيش؟ النار. عذاب لظى عن ذي الإساءات ساقطوا بتوب مصيبات وسؤل لمغفرة، بتوب مصيبات وسؤل لمغفرة. وما البيت الثاني: وما في قبور هول وما في قبور هول يوم شفاعة، وما في قبور هول يوم شفاعة، وعفو إله زد قصاصا بقنطرة، بقنطرة. هذا اللي زاد ابن أبي العز رحمه الله: وعفو إله زد قصاصا بقنطرة. البيت الثالث: دعاء وما يهدى له بعد موته، دعاء وما يهدى له بعد موته، وصالح أعمال فخذها مقررة. دعاء وما يهدى له بعد موته وصالح أعمال فخذها مقررة. إذن هذه الأسباب العشرة التي يذكرها أهل السنة رضوان الله عليهم بأن الذنوب تمحى بسببها. إذا من أعظم هذه الأسباب وأشهرها التوبة، ولأجل هذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الأمر فقط، ذكر من هذه الأسباب هنا التوبة فقط، لأن التوبة هي أعظم الأسباب، ولذلك كثر ورودها في القرآن وفي السنة الصحيحة. وأهل السنة يعتقدون أن التوبة على قسمين: توبة عامة وتوبة مطلقة. والتوبة العامة يقولون مقتضية لغفران الذنوب كلها، التوبة العامة مقتضية لغفران الذنوب كلها، ولا يشترط في ذلك أن يستحضر العبد أعيان الذنوب التي عملها. يعني لو قال: اللهم إني أتوب إليك من جميع الذنوب، فهذه التوبة عامة مقتضية لأن يغفر الله عز وجل العبد، لأن يغفر العبد جميع ذنوبه فلا يبقى ذنبا، ولو هو لم يستحضر بعض الذنوب، لو لم يستحضرها. ويستثنى في ذلك ما ذكره أبو العباس رحمه الله، وهو الذنب الذي لو استحضر الإنسان لم يتم منها، مثل يقول: اللهم إني أتوب إليك من جميع الذنوب، هذه توبة عامة. لكن هناك ذنوب ما يستحضرها، كلها تدخل في هذا، لكن يستثنى في ذلك الذنب الذي لو استحضرها، لو استحضر ذلك الذنب، مثلا كان يشرب الخمر أو فعل ذنبا قبل أنه ظلم أحدا وأخذ ماله، لو استحضر ذلك الذنب ما تاب منه، حينئذ ذلك الذنب يبقى فلا يغفر، فلا يدخل في التوبة العامة. وإلا فالأصل أن من تاب توبة عامة فإن الله يغفر له جميع ذنوبه، كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. القسم الثاني هي التوبة المطلقة، وهي أن يتوب العبد توبة مجملة، يقول: اللهم إني أتوب إليك، تبت إلى الله، ونحو ذلك. فهذه عند أهل السنة لا توجب مغفرة جميع الذنوب، ولا شك أنه يدخل فيها بعض الذنوب وبعض الذنوب لا يدخل فيها. فإذا لابد من التفريق بين التوبة المطلقة والتوبة العامة. وأهل السنة يعتقدون أيضا أن التوبة تتجزأ وتتبعض، ومعنى ذلك أن الإنسان قد يقترف ذنوبا كثيرة، نعوذ بالله، يزني، يسرق، يشرب الخمر، يفعل ما يعمل من تلك الذنوب. يقول أهل السنة رضوان الله عليهم أنه يجوز له أو تصح منه أو يصح أو تصح توبة ذنب بخلاف الذنوب الأخرى، يعني أنه أن يتوب من ذنب واحد ولا يتوب من الذنوب الأخرى، فهذه صحيحة عند أهل السنة. مثال ذلك أنه يزني ويشرب الخمر فيتوب من الزنا وهو مواظب لشرب الخمر، يتوب من الزنا، يتوب الله عز وجل، يقول: اللهم إني أتوب، يتوب الله عز وجل من الزنا على الشروط التي سيأتي، ولكنه في شرب الخمر هو يشرب، يواصل مواظب شرب الخمر، لكن في الزنا قد تاب من هذا، فهذا عند أهل السنة رضوان الله عليهم تصح، خلافا للخوارج. والخوارج لم يصرحوا بذلك تصريحا، لكن يقول الشيخ الإسلام: مقتضيات أصولهم تقتضي أن التوبة عندهم لا تتبعض ولا تتجزأ، وإنما الإنسان لابد أن يتوب من الزنا من السرقة من كل جميع تكون توبته صحيحة. أما إذا تاب شيئا من الذنوب وترك بعضها فإن توبته ليست بصحيحة. هكذا قال الشيخ رحمه الله، وأن القول بأن توبة لا تجزى أن هذه عقيدة الخوارج. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله: قد نقل هذا عن بعض أهل السنة رضوان الله عليهم. وعلى كل، فجمهور أهل السنة يقولون التوبة تتبعض وتتجزى. اقرأ ما بعده. التوبة عرفها ابن القيم رحمه الله بأنها الرجوع مما يكرهه الله سبحانه وظاهرا وباطنا. قال: التوبة الرجوع مما يكره الله ظاهرا وباطنا. المدارج الأول 306. الرجوع مما يكره الله ظاهرا وباطنا. المدارج الأول 306. وأهل العلم رضوان الله عليهم يقولون: التوبة لا تصح إلا بشروط، فإنه لا تكفي في ذلك الكلمة أن يقول أنا تبت إلى الله، بل لا بد أن توجد عنده أو أن تتوفر عنده هذه الشروط التي لا بد منها في التوبة حتى تكون توبة نصوحة. وهذه التوبة على قسمين: توبة تكون بين الله عز وجل وبين عبده، أي في حق الله عز وجل، توبة تكون في حق الله عز وجل وهي الأمور التي تكون بين الله وبين عبده، أو توبة تكون في حق المخلوق، أن يتوب إلى الله عز وجل مما فعله وقصره في حق مخلوق من المخلوقات. التوبة المتعلقة بحقوق الله عز وجل يشترط فيها هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله، قال ليجتمع فيها ثلاثة أشياء. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، أي أن الإنسان يترك ذلك الذنب ولا يكون مستمرا عليه. أما إذا كان مستمر يقول أنا تبت، هذه توبة ما هي صحيحة، هو مستمر في ذلك الذنب مصر عليه ثم يقول أنا أتوب، لا، فلا بد أول أن يقلع عن ذلك الذنب، يتركه تماما. الشرط الثاني الندم على ارتكابه، ومعنى ذلك أن يحصل للإنسان ندم على ارتكاب ذلك الذنب. وأهل العلم يقولون هذا هو الركن الأعظم في التوبة، فلذلك النادم يعتبر تائب، فالندامة لا بد منها في التوبة. ولكن بعض الفقهاء يقولون شرطية الندامة في التوبة إنما هي في المعاصي لا في الكفر، والله أعلم، هذا له وجه نظر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشترط على أولئك الذين يسلمون أن تكون عندهم ندامة حال كونهم كفارا، فإذا الندامة إنما تكون شرط في التوبة عن المعاصي لا عن الكفر، والله أعلم، والمسألة تحتاج إلى نظر أكثر. الشرط الثالث العزم على ألا يعود أبدا، أن يعزم الإنسان أن لا يعود إلى ذلك الذنب، ومعنى ذلك أن يكون صادقا في أول الأمر، وليس معنى ذلك أنه لا يعود إليك ما يفسر بعضهم، هذا غلط، لأن بعضهم يقولون لا تصح التوبة عن ذنب إلا إذا لم يرجع إليه البتة، فمثلا من تاب عن الزنا فما تصح توبته عن الزنا إلا إذا لم يرجع الزنا حتى يموت، وهذا غلط، وإن المقصود من ذلك أنه حين يتوب إلى الله من ذلك الذنب والزنا أنه يكون صادقا في أول الأمر، فيكون في نيته أو يعني يكون مقصوده أنه لا يرجع إلى ذلك الذنب البتة، ثم إن صح توبته ثم إن رجع إليه إلى ذلك الذنب لا يقال أنه ذلك الذنب رجع لأنه ما تاب الله عز وجل، ما يقال هذا، وإن المراد بذلك أن يكون صادقا في أول الأمر حين التوبة. قال بعضهم وجمع هذه الثلاثة الشروط في بيت: إقلاعه ندم، وعزمه أبدا، ألا يعود لما منه جرى وقلي. وبعض أهل العلم زاد شرطا آخر وهو الإخلاص لله عز وجل، ولعله لا يحتاج إليه لأن الإخلاص شرط في جميع العبادات وليس خاصا بالتوبة. بعض زاد شرطا آخر وأن تكون في زمن تقبل فيه التوبة، وهذا حق، وسيأتي ويعني سيأتي ذكر هذه المسألة في المسألة الآتية. هذا إذن هذه الشروط إنما تكون في ماذا يا أخوان؟ فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. وأما ما يتعلق بحقوق المخلوقين، قال المصنف رحمه الله: وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها من أمكن. ومعنى ذلك أنه إذا كانت التوبة فيما يتعلق بحقوق المخلوقين فإنه يزاد في ذلك شرطا رابعا وهو رد الحق إلى أهله، يزاد في ذلك شرطا رابعا أو يزاد على ذلك شرطا رابعا وهو رد الحق إلى أهله. وهذا الحق إن كان عينيا كان يأخذ من مسلم مالا أو عمارة أو ما كان من ذلك، فإن وجب عليه أن يرجعه باتفاق أهل السنة رضوان الله عليهم، سواء أرجع ذلك الحق بعينه أو قيمته، إن تلف ذلك الحق يرجع قيمته كما هو معلوم مذكور في كتب الفقهاء. وأما إذا كان الحق في الأعراض، كان يتكلم فيه بغيبة أو نميمة أو نحو ذلك، فأهل السنة رضوان الله عليهم مختلفون في ذلك. فمنهم من يقول وجب عليه أن يذهب ويتحلل منه، ومنهم من يقول أنه يكفي أن يدعو له ويذكره بخير في المجالس التي اغتابه فيها، أن يذهب ويتحلل منه، ومنهم من يقول أنه يكفي أن يدعو له ويذكره بخير في المجالس التي اغتابه فيها. وهذا القول الثاني هو الذي رجحه بعض أئمة العقيدة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، بل نسب تقي الدين هذا القول إلى أكثر أهل السنة والجماعة، نقل ذلك عنه ابن مفلح في الفروع. ولعل هذا القول هو الصواب، لأنه فيه مراعاة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهو مراعاة الأخوة الإيمانية. فإن بعض الناس إذا تكلمت فيه وأخبرته ربما فسد ما بينك وبينه بهذا الإخبار، فلو لم تخبره وتدعو له تستغفر له بدون أن تخبره، فربما يكون هذا أحسن لمداومة الأخوة الإيمانية والترابط الذي يكون بين المؤمنين. ولذلك فإنه لو أخبر بعضهم ما يفهم، يعني بعض الناس ربما ما يعتذر لك أو ما يقبل عذرك، فلو قلت له يا فلان تكلمت فيك في المجلس الفلاني وأنا والله آسف من ذلك، وإن شاء الله أريد منك عفوك، فيقول لك لا ما تكلمت في ذا، قد تكلمت في أكثر وأنا أعرفك أنك كذا وأنك كذا، وبعدها مشاكل تفعل لك مشاكل بعدها، إيش تريد من المشاكل؟ بعدين تفسد الترابط الذي يكون بين المؤمنين، يحصل لك معركة كبيرة بعد ذلك، مشاكل بعدها، إيش تعبك في مشاكل؟ استغفر الله له، استغفر الله لنفسك أولا ثم استغفر الله له، ولعل الله عز وجل أن يغفر لك، لا سيما وأنت المقصود من هذا هو مراعاة هذه الشعيرة العظيمة التي جعلها الله عز وجل بين المؤمنين، وألا يسد هذا بمجردك، لأن الشيطان يحرش بين المؤمنين كيف إذا عليهم بعض. أما اللبيب العاقل فإنه يعذر لك ويقول والله ما جئت إلي إلا لأنك رجل طيب، لكن بعضهم يقول لك لا والله أنا أعرفك قد تكلمت في أكثر مرة، ويقول أنا قد كلموني، ربما ما أحد كلمه ولا هو عرف هذا، لكن بعضهم يخمن يقول الله نعم قد كلموني هذا، أيوة، وبعدها وساوس مشاكل يدخلك في هذه المشاكل كلها. فهذا إن شاء الله هو الصواب، وهذا الذي أفتى به الإمام الوادع رحمه الله في فتاواه، ولعله يكون إن شاء الله هو الصواب. إلا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين ذكر تفصيلا جيدا ويناسب ما أشرنا إليه. الشيخ ابن عثيمين يقول، وهذا تفصيل جميل جدا، أن يقول أنه لا بد أن ينظر إلى المغتاب فيه الذي تكلم فيه، فهل وصل إليه الخبر، يعني هل وصل إليه أنك تكلمت فيه أو ما وصل إليه. إذا لا يخرج من حالين، إما أن وصل الخبر إليه أو لم يصل الخبر إليه. يقول إن وصل الخبر إليه حينئذ لا بد أنك تذهب وتتحلل منه. لماذا؟ لأننا قلنا أنه لا تذهب، لماذا يا أخوان؟ لأجل مراعاة إيش؟ القلوب وهو الآن قد وصل إليه. إذن القلوب إيش يا أخوان؟ فسدت القلوب، قد وصل إليه الخبر. فما دام أن الخبر وصل إليه وجب عليك أن تذهب إليه وتستسمح منه وتقول يا فلان قد تكلمت فيك لأنك علمت أن وصل إليه الخبر. نحن قلنا أنه لا يشترط في الأول حتى تراعى القلوب، لكن الآن قد فسدت وصل إليه الخبر، فما دام وصل إليه الخبر تذهب إليه وتقول يا فلان قد تكلمت فيك ونزغ الشيطان بيني وبينك وظننت أن الأمر كذا وكذا وهو خلاف ذلك، فأنا أعتذر لك أو من هذه الأشياء. وإن شاء الله إذا كان رجلا طيبا فإنه يعتذر، وإن كان كريما فإنه يعتذر لك. وأما إن لم يصل إليه الخبر فلا تحدث مشكلة بينك وبينه، يعني ما وصل إليه الخبر، أنت توصله الخبر الآن تقول يا فلان تكلمت فيه، وبعدها ربما بعض يقول لك نعم صحيح عفوا، وبعدها في الجلسة الثانية يتكلم فيه يقول فلان يتكلم فيه وقد قال فيه كذا وكذا، من كلمك كلمني واحد، هو المتكلم هو الذي كلمه يقول لا كلمني فيه، كلمني وناس كان يجعله يقبح الصورة أن فلان ذاك يتكلم فيه هو الذي جاء إليه. إذا ما دام أنه لم يصل إليه الخبر فلا تفعل بينك وبينه مشكلة، لا تخبره. إذا وصل إليه الخبر وعلمت أن الخبر وصل إليه اذهب إليه واعتذر منه ولعل الله عز وجل يعفو عنك. وقول المصنف رحمه الله هنا ويقتص منه لا محالة، هذا والله أعلم على قواعد أهل السنة فيه نظر، لأن معنى ذلك أن الظالم لابد أن يقتص منه أن يعاقب أو ما كان من ذلك. فالذي يقول أهل السنة رضوان الله عليهم عفو الله عز وجل عام لجميع المؤمنين سواء كان ظالما أو لم يكن ظالما، وهذا ما يقتضيه أصولهم. فمعنى ذلك إذن الله عز وجل قد يعفو عن الظالم، لكن تأمل، يعفو عن الظالم لكن يقول أهل السنة، تأمل هنا، يقول أهل السنة رضوان الله عليهم ذلك المظلوم لابد أن الله عز وجل يعطي حقه فيعطي المظلوم حقه، بمعنى أن الله يرضي ذلك المظلوم بشيء يرضيه أن يغفر ذنوبه هو أو يدخله نحو ذلك ويعفو عن هذا الظالم. فليس من الشرط إذن أن الله يعاقب الظالم، لا، قد لا يعاقب الله عز وجل لأن عفو الله عز وجل عام وهو معلق بالمشيئة، فالله عز وجل قد يغفر ذنب ذلك العاصي أو الظالم ويعطي المظلوم حقه أو يرضيه الله عز وجل. اقرأ ما بعده. ما تقول عشاء ليس كذلك؟ ها؟ أهل السنة رضوان الله عليهم يقولون التوبة لها حد، والحد الذي يكون للتوبة على قسمين، حد خاص وحد عام. والحد الخاص هو الذي يتعلق بكل فرد بعينه، أن الإنسان المعين توبته لها حد، فإن وصل إلى ذلك الحد فإن توبته لا تقبل عند الله عز وجل، هذا حد خاص. والحد العام هو الذي يكون لجميع الناس، أي بالنسبة إلى العموم، بحيث أن إذا وصل الأمر إلى ذلك الحد فإن التوبة ما ستقبل من الجميع. ذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة القسم الأول وهو الحد الخاص الذي يكون في حق كل فرد من أفراد الناس، فالتوبة مقبولة عند أهل السنة حتى تبلغ الروح الحلقوم، ومعنى ذلك حتى يأتي إليه ملك الموت ويكون آخر لحظة في خروج الروح، فإن التوبة حينئذ تتوقف. لكن أهل السنة يقولون حضور الأجل ليس حدا للتوبة، وإنما حد التوبة خروج الروح إلى الحلقوم، فحينئذ لا تقبل التوبة. وإذا فهمت هذا تفهم بعض الأدلة التي وردت في أن النبي عليه السلام قد يأتي إلى بعض الناس الكفار مثلا عند سكرات الموت فيطالب أو يدعوهم إلى الله عز وجل وأن يتوب إلى الله عز وجل، فإنه لا يقال أن في هذا مناقض الأصل، لأن ذلك كان عند حضور الأجل لا عند خروج الروح. فإذا لو تاب العبد عند حضور الأجل قبل بدء نزع الروح فإن توبته مقبولة. ويدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى ذلك اليهودي زاره وكان له ولد وكان في سكرات الموت كما دلت عليه الأحاديث صحيحين وغيرها، وقال عليه السلام قل لا إله إلا الله، فقال فنظر ذلك الولد إلى أبي فقال أطيع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله فمات بعد ذلك. فخرج النبي عليه السلام وهو يفرح بهذا الموقف العظيم وأن الله عز وجل نجاه من النار. ومعنى ذلك أن حضور الأجل لم تكن حدا للتوبة، وإنما الذي يكون حدا للتوبة عند بدء نزع الروح. وعلى هذا يحمل ما ثبت عن عليه السلام في حديث السكرات أو في قصة أبي طالب لما جاءه النبي عليه السلام وهو في سكرات الموت قال قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لا شك أن أجله حضر، ولكن هذا قبل بدء نزع الروح فإن التوبة إن شاء الله مقبولة. فهذا الذي أشار إليه بعض الشراح والله أعلم الصواب. إذن هذه المسألة الأولى وهي ما يتعلق بالحد. المسألة الثانية اقرأ ما يتعلق بالحد العام. الحد الثاني من للتوبة وهو الحد العام، هو الذي يكون بالنسبة إلى جميع الناس، وأنه إن وصل الأمر إلى ما ذكر فإنه لا يقبل من أحد أو لا يقبل من أحد توبة. وهذا الحد كما أشار المصنف رحمه الله هو إذا طلعت الشمس من مغربها، فإذا تنقطع التوبة من عمر الدنيا إذا طلعت الشمس من مغربها، فإنه بعد ذلك لا توبة تقبل من العبادة. والمراد بعدم قبول التوبة في هذه القضية كما قال السنة رضوان الله عليهم أولا التوبة من الكفر، ثانيا التوبة من المعاصي، ثالثا ازدياد الايمان. التوبة من الكفر، من كان كافر يبقى على كفره، من كان يفعل المعصية يبقى على معصيته، معناه أنه ما 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 تقبل من التوبة. كذلك ازدياد الإيمان، ومعنى ذلك أن من لم يعمل أعمالا صالحة حينئذ لا يمكن أن يعمل صالح حتى يزداد إيمانه. لا، ويدل على هذا قول الله عز وجل: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا يدخل فيها توبة من الكفر، أو لا من قبل، أو كسبت في إيمانها خيرا، وهذا معنى ذلك ازدياد الإيمان. لو أراد أن يعمل يصلي أو يعمل أعمالا خيرية فيزداد بإيمانه، لا، ما يزداد الإيمان بعد ذلك. ولهذا قال عسنا كما في الحديث: لا تقوم الساعة، لأن هذا منكم أتقدم على من أشراط الساعة الكبرى، أليس كذلك؟ طلوع الشمس مغربها من أشراط الساعة الكبرى، تقدم معنا. قال المصنف رحمه الله، قال الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس مغربها، فإذا طلعت رآها الناس وآمنوا أجمعين، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. معنى كان كافرا أراد أن يتوب الله عز وجل، ما فيش بعد ذلك شيء. والإنسان إذا علم هاتين المسألتين وجب عليه أن يبادر بالتوبة، أنه يتوب الله عز وجل ليلا نهار، يستغفر الله عز وجل ليلا نهار، لأنه ما يدري متى ستبلغ الروح الحلقوم، وما يدري متى تطلع الشمس من المغرب. يتوب الله عز وجل ليلا نهار. قال النبي عليه السلام: والله إني لا أتوب الله في اليوم أكثر من 100 مرة، بعض الروايات يستغفر الله أكثر من 70 مرة، وهذا ليس حد المعنى، عسى لم يستغفر أكثر من ذلك، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا ما من أحد منا إلا وهو يذنب، إنه تخطئون بالليل والنهار، وأن أغفر الذنوب فاستغفرون أغفر لكم. ثم آدم خطأ وخير خطأ التوابون، فالإنسان يذنب، إذا عليه يتوب إلى الله عز وجل وليستغفر الله عز وجل من الذنوب حتى يخرج من هذه الدنيا وهو قد يعني استغفر الله عز وجل، وألا يصر على المعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة. ماذا؟ كيف مكاني؟ ما فهمت. يعني كيف الزمان يقول طلوع الشمس المغربية، والمكان كيف يكون؟ هذا مكاني، هذا من أين هذا؟ إلى مكة ولا إلى الشام؟ أنا مقرأ أقول عشان تأكد. هذا طويل، صحيح مسألة طويلة، تأخرنا إلا كنا نكمل هذا. خلاص إلى هنا، بارك الله فيك.
البيت حقا البيت